السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحتاج دائما إلى قراءة واعية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. نحتاج إلى إلقاء الضوء على مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفحات مضيئة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالم في طريق الدعوة الإسلامية أدت إلى بناء النهضة وصناعة الحضارة وكتابة التاريخ وتأسيس الأمة العظيمة التي حملت مشعل الهداية إلى البشرية جمعاء. نحتاج إلى استقراء هذه الصفحات بعين فاحصة بصيرة لتكون لنا زادا في الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن نعيش في عصر كثرت فيه الفتن وغربة الدين واختلت المعايير واضطربت الموازين. عندما نقرأ في رسالة الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعلم منذ اللحظة الأولى أن دين الإسلام أسس على قاعدة التوحيد. قاعدة هذا الدين توحيد الله سبحانه وتعالى. دين الأنبياء جميعا، دعوة المرسلين جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا حديث يرويه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يوضح لنا مكانة التوحيد في حياة الإنسان. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار ويردف خلفه واحدا من أصحابه. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. طبعا حق الله عز وجل علينا حق واجب وفريضة، وحقنا على الله عز وجل هذا حق تفضل ومنة من الله عز وجل لمن حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد عاشت جموع المجاهدين في سبيل الله في رحابه، وولد الأئمة والمجددون والعلماء الربانيون في مدرسة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا الأصل الأصيل، على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من تربية الناس على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نقول للناس: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لابد أن تأتلف القلوب على توحيد الله، تربية الناس على العقيدة الصحيحة، هذا بداية طريق النهضة إذا أرادت الأمة أن تعاود طريق النهضة من جديد. عندما تنظر في رسالة الإسلام تجد أن رسالة الإسلام رسالة شاملة جامعة، أعني أنها ليست رسالة قاصرة على جنس معين أو بلد معين أو جزء من العالم كما كان الحال في رسالات الأنبياء السابقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة. رسالة عامة إلى سائر البشرية. رسالة الإسلام ودعوة الإسلام دعوة عالمية، بمعنى أنها لسائر العالمين، ليست للعرب أو للبيض أو للسود، لسائر العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من مقتضيات عالمية الرسالة الإسلامية أن هذا الدين جاء دينا شاملا جامعا، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا واستوعبها بأحكام الله سبحانه وتعالى. هناك دعوات كانت دعوات تكميلية، دعوة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كانت تكملة لرسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لذلك الكتاب العهدين، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الأناجيل المختارة. فكانت دعوة تكميلية، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شاملة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يترك الله عز وجل شيئا إلا وأنزل لنا فيه حكما. يقول أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. توفي وما شيء من أمور الدنيا والآخرة إلا ودلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم منه ذكرا وعلما. فدين الإسلام دين شامل، دين كامل، لا يحتاج الإسلام إلى ترقيع أو إلى استيراد نظم أو عقائد أو عبادات أو معاملات. عندنا كتاب جامع شامل، وحي الله تبارك وتعالى المنزل في القرآن والثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلن النكير على أي تغيير في مسار هذا الشمول للدين. فيروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفا حدث له مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي أوراق من التوراة، أوراق من التوراة تتصحوى عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا، أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يعني أنت شاكك في رسالة الإسلام، تقرأ لي في التوراة، أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني واضحة المعال كاملة تامة التفاصيل، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وفي رواية قال: والله لو أن موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن رسالة الإسلام لا تحتاج إلى اقتباس، سواء في النظام الاجتماعي، في نظام الأسرة، في النظام الثقافي، التعليمي، السياسي، الاقتصادي، الفني، الرياضي، أي وجه من أوجه الحياة. عندنا نحن المسلمين في ديننا أعظم شريعة وأكمل شريعة، باعتراف علماء الشرق والغرب انبهروا بهذا الشرع الكامل المحكم المتين. تجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معلما عظيما هو الطموح. الطموح أدى إلى بناء أمة الإسلام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ظروف مضطربة، وكان العالم يغلي بالفتن، وكانت الوثنية والجاهلية، حتى أنه في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم عربهم وعجلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الأحوال كلها كانت مضطربة. هذا تمهيد لبعثة النبي الذي يعيد بناء أمة التوحيد. فالطموح، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد في جزيرة العرب، وكان الصحابة يعدون على أيدي أصابع اليدين، ومع ذلك كان يفتح لهم أبوابا إلى آفاق المستقبل الذي ينتظرون فيه من الانتصارات والفتوحات ما تقر به أعينهم. فهذا قباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه يقول: شكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني شدة التعذيب الذي يلاقونه من المشركين ليرتدوا عن دينهم، فلم يشكونا، ما زالش شكواهم، وهو متوسد برده في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم على البرد بتاع، البرد ده اللي هي زي العباية، نايم عاملها مخدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه فيجعل نصفين. يعني الناس المسلمين الأولين اللي كانوا مع الأنبياء كانوا بيتعرضوا لأبشع صور التعذيب، لدرجة انهم كانوا بينشروهم بالمناشير، وما يكتفوش بكده بس، ويؤتى بأنشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، يعني يشفوه زي ما الجزار بيشفي الذبيحة، يجيب سكينة ويطلعوا لحم المسلمين يفصلوه عن عظمهم، ما يرده ذلك عن دينه، والله لو تمنى الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الطموح لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة، أحاطت الصغار بالمعصم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة نزل يحفر ويشيل عليه الصلاة والسلام على كتفه الشريف، فجاءت صخرة الصحابة ما قدروش يشيلوها ولا يكسروها، فاستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله، فبدأت الصخرة تتكسر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكيهم عن الزمن القادم اللي منتظر الأمة الإسلامية. عاوزك تتفكر معايا في الموقف ده، النبي عليه الصلاة والسلام كان متحاصر في المدينة من الأربع جهات، اليهود والمشركين وقبائل العرب حصروا المدينة في محاولة لاستئصال الدين الإسلامي تماما، حتى إن الصحابة بيحكوا عن نفسهم إن الواحد منهم ما كانش بيقدر يخرج لقضاء حاجته من شدة الخوف. والقرآن سجل صورة هذه الواقعة في قول الله تعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في وقت الابتلاء والزلزال ده اسمع بقى معايا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه للصحابة، بيقول لهم الله اكبر، هو بيكسر الصخرة: اعطيت مفاتح الشام كأني انظر الى قصور الشام البلق، الله اكبر، اعطيت مفاتح اليمن كأني انظر الى قصور صنعاء الحمر. في الوقت ده يفتح لهم ابواب الامل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض، زواها يعني جمعها وطواها للنبي لينظر اليها، فرأيت مشارقها ومغاربها، شاف المشارق والمغارب، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ملك الامة الاسلامية سيبلغ المشارق والمغارب. وحدث كما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه سئل: اي المدينتين تفتح اولا؟ ايه هم المدينتين دول؟ كانوا اعظم مدينتين في التاريخ كله القديم: قسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية اللي هي الرومانية الشرقية اللي كانت في اوروبا الشرقية، وروما عاصمة الامبراطورية الرومية الغربية اللي هي اعظم امبراطورية في التاريخ القديم كله، الامبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها روما. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مدينة هرقل تفتح اولا، يعني القسطنطينية هتتفتح، اتفتحها محمد الفاتح، وهتتفتح مرة تانية قبل قيام الساعة، وروما هتتفتح. مش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك الإمام مسلم، واحنا بنأكد بنقول لكم الإمام مسلم عشان تعرفوا ان الأحاديث هي في أعلى درجات الصح. يروي الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث يعني جميل جدا وربما بعض الناس او كتير من الناس ما سمعوش قبل كده، يقول عليه الصلاة والسلام: عصابة من المسلمين، عصابة يعني جيش من المسلمين، يفتحون البيت الابيض، البيت الابيض يفتحون البيت الابيض قصر كسرى. قصر كسرى كان اسمه البيت الابيض، المسلمين فتحوه وفتحوا المدائن. وتنبأ واخبر عليه الصلاة والسلام ان كسرى عندما يسقط ملكه لا يعود الى الوجود مرة ثانية، فقال: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. عصابة في جيش من المسلمين هيفتح البيت الابيض قصر كسرى، فتحوه والارض كلها سيفتحها المسلمون. الزمان القادم كله في صالح الأمة الإسلامية. الطموح، فهذا الطموح أدى إلى بناء أعظم أمة في تاريخ البشرية. الطموح، لأن المسلمين كانوا أمة عندها همة عالية. المسلمين ما كانوش أمة خانعة ولا ذليلة ولا مستكينة ولم يخلدوا إلى الأرض، وإنما كانت أمة طموح معطاء ولود. لذلك هذا الطموح دفعهم إلى البحث عن أي أرض من أرض الله سبحانه وتعالى ليفتحوها. هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يخبرنا عن نفسه، يقول: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو أبشر بمولود ذكر، اسمع، أحب إلي من ليلة شاتية، أخذ فيها بعنان فرتي، أضع سيفي على عاتقي، أصبح المشركين وأضرب أعناقهم. أهم دول اللي فتحوا العالم. خالد بن الوليد ما فيش ولا معركة هزم فيها رضي الله تعالى عنه. هي دي أمنيته، مش عايز قصر منيف ولا عايز مزرعة كبيرة ولا عايز منصب ولا ده ولا سلطان ولا مال ولا حاجة خالص، ده عاوز يدعم الدين ويخدم دين الإسلام. هي دي غاية المنى عند خالد ابن الوليد. لذلك لما حاصر قوم امتنعوا في حصنهم فقال لهم، اسمع كلام المسلمين، ناداهم خالد ابن الوليد بصوت جهوري، قال: ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح حصنكم، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هو ده بقى وجه المقارنة بين الأمة الإسلامية اللي فتحت العالم وانتصرت على الدنيا وكتبت تاريخ الحضارة، وبين الأمة الإسلامية الآن: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. الطموح معلم واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الطموح دفعهم إلى الانتشار في أرض الله سبحانه وتعالى وإلى البحث عن أرض جديدة لفتحها. لذلك عقبة بن نافع لما فتح تونس والجزائر والمغرب ودور عن أرض ثانية يفتحها ما لقاش، لقى المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي زمان كانوا بيسموه بحر الظلمات، كانوا بيظنوا ان ده آخر مكان في الدنيا، والجيش ده كان جيش بري ما كانش معاهم أسطول. فعمل ايه عقبة بن نافع رضي الله عنه؟ عاوز يعذر نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى. نزل بالحصان بتاعه في مياه المحيط الأطلسي، ثم سجل له التاريخ مقولة من أجمل المقولات، قال: اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لخضت الدنيا في سبيل إعلاء دينك. لو ليش البحر ده أنا أخذ الدنيا كلها عشان أعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك السلطان صلاح الدين الأيوبي لما حارب الصليبيين وحرر بيت المقدس من الصليبيين وانتصر على الصليبيين في نحو 86 معركة حاربهم صلاح الدين الأيوبي، فالقاضي ابن شداد بيقول: وقال لي ونحن نحاصر عكا، هم محاصرين عكا المسلمين، متى ما فتح الله تبارك وتعالى علي الساحل، يعني الحصون اللي هي على ساحل الشام، حيفا ويافا وعكا وصور وبنياس، كل دي كان الصليبيين محتلينها، متى ما فتح الله علي الساحل أوصيته، يعني كتب وصيته، ثم تتبعت هؤلاء المشركين في جزائرهم حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الطموح، الهمة العالية عند المسلمين اللي عاشوا بيها الأمة الإسلامية الواحدة. نور الدين محمود السلطان العادل العظيم أستاذ صلاح الدين يقول وهو متجهم وأصحابه يقولوا: أنت ما بتضحكش ليه؟ فقال: إني لأستحي من الله تعالى أن أضحك وبيت المقد وإخواننا في دمياط يحاصرهم الصليبيون. مكسوف يضحك، مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى يضحك والمسلمين في دمياط كان الصليبيين محاصرينهم. نفس الكلام قاله صلاح الدين بس على القدس، قال: كيف أضحك وبيت المقدس بأيدي الصليبيين. ادي هو ده الطموح اللي ادى بالمسلمين الاولين انهم يأسسوا النهضة الاسلامية العظيمة اللي احنا لسه عايشين على ذكرها وعلى امجادها وانتصاراتها. من المعالم الواضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات، الثبات على المبدأ، الثبات على دين الاسلام، معلم عظيم من معالم حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثبات انه لا يتلون ولا يغير مبدأه ولا يتنازل عن منهجه، لان القرآن الكريم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني المشركين ودوا اتمنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يداهنهم فيدهنون، ودوا ان يتنازلهم عن بعض شعائر الاسلام فيتنازلوا هم برضو عن بعض شعائر الجاهلية. من اللحظة الاولى كان في مفاصلة تامة ووضوح في الرؤية. يقول: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. لكم دينكم دين الكفر والشرك والجاهلية، ولي دين دين الاسلام، الثبات على المبدأ. لذلك القرآن الكريم حذر من الارتداد عن الاسلام: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أدي خمس أخلاق من أخلاق جيل التمكين اللي ربنا عز وجل يمكن ليه في الأرض. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الثبات على المبدأ، نفس المبدأ اللي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد في جزيرة العرب، هو المبدأ اللي ودع به الحياة وحواليه أكثر من 100,000 من الصحابة خرجوا معاه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فدين الإسلام دين واضح، مبدأ واضح ومنهج واضح، ما فيهوش تلون ولا تغيير، ولا كل يوم نلبس أو نرفع شارة جديدة، أو كل ما البشرية تكتشف اختراع جديد في عالم السياسة أو الاقتصاد مصادم لدين الله نرفعه. لا، دين الإسلام هو دين الإسلام، دين الإسلام فقط، اسمه الإسلام، ما اسموش اشتراكي ولا اسمه علماني ولا اسمه ديمقراطي ولا اسمه قومي ولا اسمه وثني ولا اسمه ماسوني، بس ليه اسم واحد، هو دين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين الكفيل بصناعة الحضارة والنهضة والتعليم والرقي في كافة أوجه الحياة. الثبات على المبدأ، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا على مبدئه، لا يتزحزح عن دين الإسلام طرفة عين. لذلك الصحابي اللي بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى مسيلمة الكذاب، الصحابي ده اتقطع حتت وهو ثابت على دينه، كل شوية مسيلمة يقول له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول له: أشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له: لا أسمع، لا أسمع. فقال لهم: اقطعوا إيده، اقطعوا الساعي، اقطعوا إيده الثانية، اقطعوا رجله، اقطعوه حتت، وهو يقول: لا أسمع، لا أسمع. أنت كذاب، راجل كذاب، مش ممكن اتنازل عن مبدأه عشان يفر. في قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وده من الصحابة العظماء اللي تشرفت ارض مصر بانه كان من ضمن الجيش اللي دخل لفتح مصر. عبد الله بن حذافة السهمي اول والي، اول محافظ تولى ادارة مدينة الاسكندرية، عبد الله بن حذافة السهمي بعد فتح المسلمين لمصر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حذافة في احدى الغزوات وقع اسيرا فحملوه الى ارض الروم، ما ملك الروم قال لهم: هاتولي واحد من الناس اللي فتحوا الدنيا دول، عاوز بيسمع عنهم عايز يشوفهم، دول ايه ملائكة ولا ايه بالضبط؟ فجابوا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، فقال له ملك الروم: هل لك ان ترتد عن دينك واتنازل لك عن شطر ملكي وازوجك ابنتي، هجوزك بنتي واديك نصف المملكة دي، تبقى انت الامير والملك؟ فقال: والله لو اعطيتني ملك الدنيا ما تنازلت عن ديني طرفة عين. فحبسوه وجوعوه وراودوه وهو ثابت على دينه، فقال لهم طب هاتوه، فطلعوه وجابوا ثلاث أسرى من أسرى المسلمين وحطوا برميل زيت يغلي ودخلوا الأسرى دول واحد ورا واحد قدام عبد الله بن حذافة السامي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ثابت على دينه. قال له انت بيصلبوه، حطوه على الصليب وبدأوا يرموا السهام قريبا من يديه ورجليه، فبكى رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقالوا له ده بيبكي، فقال لهم انزلوه، فانزلوه. فسأله عن سر بكائه، هل خاف من الموت مثلا، هل هيجيب الملك ويتنازل عن دينه؟ فقال له عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه: والله ما بكيت من خشية الموت، ولكن كنت أتمنى أن يكون لي بعدد شعر جسدي أنفس تزهق في سبيل الله. كان بيتمنى كل شعر في جسمه يكون لي بها روح تزهق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك ملك الروم لما شاف إيه الإيمان ده العجيب ده: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي سراحك؟ فقال: وتخلي صراحة أسار المسلمين جميعا. فأجابه، فقبل عبد الله بن حذافة السامي رأسه، فأطلق الرجل أسر المسلمين جميعا. الشاهد شوف الثبات على الدين، شوف الثبات على المبدأ، على دين الإسلام. المسلم عنده ثبات على عقيدته على دينه، حتى لو راودوه بملك العالم لا يتنازل أبدا عن دين الإسلام، لا تزحزح المسلم أبدا عن موقعه، الثبات. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلمنا هذا الثبات في العزة والفخر بدين الإسلام. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنا عاوزكم تتخيلوا بقى معايا المشهد ده، عمر بن الخطاب كان بيحكم نصف الدنيا وكان خليفة المسلمين وهزم كسرى وأسقط الإمبراطورية الفارسية وفتح المدائن وهزم الرومان في اليرموك وفي أجنابين، والمسلمين دلوقتي محصرين بيت المقدس مدينة القدس محصرينها، جيش فيها خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فلما جه عمر بن الخطاب عشان يتسلم مفاتح بيت المقدس، فجاء في حالة غريبة جدا، جاي ومعاه الغلام بتاعه والاثنين بيتعاقبوا الركوب على الناقة، معهم ناقة واحدة، عمر بن الخطاب يركب شوية وينزل والخادم يركب شوية وينزل، يمشوا الاثنين شوية ويريحوا الناقة. لما جم على حدود بيت المقدس كان الدور على الخادم ان هو يركب، فقال له اركب انت يا امير المؤمنين، فابى مرضاش. فجاءت مخاضة بركة مية، فماذا فعل خليفة المسلمين أمير المؤمنين؟ ماذا فعل؟ نزل وخلع عليه وخاض المخاضة وهو يسحب خطام الناقة. فلما نظر إليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، نظر إليه فقال: يا أمير المؤمنين، تأتي على هذه الحال والبطارقة ينتظرونك يلبسون ثياب الديباج ويعلقون صلبان الذهب؟ فقال: أوه دي في لغة العرب كلمة تقل التوجع والشكاية، يعني ما تيجي تشتكي أو تتوجع تقول أوه لو غيرك قالها أبا عبيد، لأن أبو عبيد ده من عظماء الإسلام، أمين الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لو غيرك قالها أبا عبيد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. أبي شعار المسلم، كنا أذل قوم، كنا أذل أمة، فأعزنا الله بهذا الدين، عزنا فخرنا في الحياة بدين الإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره، هتدور بقى في دساتير الشرق والغرب والشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، أذلنا الله سبحانه وتعالى. عزنا معروف، مكانه معروف في هذا الكتاب العظيم، في الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب يقول كلمات تشبه كلمات الأنبياء. لذلك بطريرك صفرانيوس، وده كان كبير بطارقة القدس، لما دخل عمر بن الخطاب شافه لابس ثياب مرقعة وعلى حاله، فانتحى جانبا يبكي، فقال له عمر: هون عليك، فإنما الدنيا دواليك. دواليك يعني بتروح وتيجي، يوم لك ويوم عليك. فقال: والله ما لي هذا بكيت، كنت أحسب أن دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين. أنا فكرتكم زي الفراعنة وزي الأكاسرة وزي الرومان وزي الإغريق، هتاخد وقت وتمضي، تنهار هذه الإمبراطورية ويجي غيرها. كنت أحسب أن دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين، فبكيت لما علمت من بقاء دولتكم. القسيس فاطن عنده علم، عارف ان الدولة اللي دول جنودها وده أميرها دي دولة لا تسقط أبدا، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. هو ده الكلام، الكلام الواضح اللي بيصف أمة الإسلام، الثبات على المبدأ. ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لما دخل على رستم قائد الفرس، فبيسأله رستم بيقول: من بعثكم؟ انتوا شغالين مع مين؟ مين بعثكم؟ مين بعث الجيوش اللي جاية من جزيرة العرب تحارب جيوش كسرى؟ ده جزيرة العرب كانوا يسمعوا اسم كسرى ترتعد فرائصهم، جايين تحاربونا في بلادنا؟ فقال: الله بتعثنا. اسمع الكلام الجميل، الكلام ده احنا عاوزين نحفظه ونحفظه لأولادنا ونكتبه في مساجدنا. الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. دي رسالة المسلمين، ثبات على المبدأ. الله ابتعثنا، نحن ربانيون، أمة ربانية، ليس شرقية ولا غربية، أمة ربانية. الله ابتعثنا ليه يا ترى؟ ابتعثنا ليه؟ لغاية عظيمة، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الثبات في حياة المسلمين دفعهم للتميز، أمة متميزة في كل شأن من شؤون حياتها. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا أصلا جامعا في باب التميز، يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالأمة الإسلامية أمة متميزة في أخلاقها، في أدبها، في عقيدتها، في شريعتها، لا تشبه المسلم أبدا بغير المسلمين في أي شأن من الشؤون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على تأسيس أمة متميزة. لما نزل المدينة وجد للناس يومين يلعبون فيهم، اجتمعوا ويحتفلوا ويهنوا بعض، فسأل: ايه اليومين دول؟ فقالوا: يا رسول الله، هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: فإن الله تعالى قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى دي أعيادنا اللي احنا نحتفل بها بس، مفيش أعياد تاني، يوم الفطر ويوم الأضحى. عندك يوم الجمعة الناس بتجتمع عيد أسبوع، ويوم الفطر بعد ما نتم الصيام اللي هو ركن من أركان الإسلام نخرج للاحتفال بعيد شكرا لنعمة الله. أعيادنا كلها صلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وسماع المواعظ والتذكير، وعيد التاني عيد الأضحى لما يكون الحجاج في يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر بيحلقوا ويرموا جمرة العقبة ويطوفوا طواف الإفاضة ويذبحون الهدي. فاحنا بنشارككم بان احنا نصلي صلاة العيد شكرا لنعمة الله على توفيق حجيج بيت الله لإتمام مناسك وشعائر الله سبحانه وتعالى. النبي بعث بعدم التشبه، يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نقول تاني الحتة دي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نقول ثالث الحتة دي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يعني الإسلام بيقول لك يا مسلم لازم تكون متميز في كل شأن من شؤون حياتك، ما تقلدش غيرك ولا تتبع سبيل غيرك، عندك كل حاجة جاهزة في دينك، عندك كل حاجة شاملة وكاملة بوحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن طوائف من المسلمين ستنحرف عن الصراط المستقيم، يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان زي السحلية كده بيعيش في الصحراء وبيأكلوه أهل الصحراء من البدو، بيأكل هو يعني مباح أكله في الإسلام. الضب بيحفر جحر يسكن فيه، فتيجي الحية تكرش الضب من الجحر ده وما تسكنش فيه، افساد. طب ليه ترطين جحره؟ اهو ده معنى حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني لو افسدوا اي افساد اللي هتعملوا زيهم. بعض الناس المعاصرين فسر مسألة جحر ضب دي تفسير طريف وبالصحيح، لكن طريف، بيقول حتى لو لبسوا البنطلونات الجنس الضيقة ده جحر الضب هتلبسه زيه. لا، هو جحر الضب المقصود به الإفساد، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم وهتعملوا زيهم في الإفساد. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد أهل الكتاب؟ قال ومن الناس، يعني هو في مين غير هؤلاء الناس؟ فأنت كمسلم مطلوب منك تكون متميز في كل شأن من شؤون حياتك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن ونحن حدثاء عهد بشرك أو بجاهلية، فمررنا على شجرة يعلق فيها المشركون أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. عدوا لو المشركين معلقين السلاح في شجرة اسمها ذات أنواط. أنواط يعني تعاليق، يعني بيعلقوا فيها السلاح ليه؟ بيتبركوا بيها، يعني يقول لك ان دي حظاظة تميمة بتجلب الحظ، لو حطينا السيف في الشجرة دي يبقى يضرب ويموت، الكلام الفارغ والدجل المعروف عبر تاريخ الدجالين. فالصحابة منهم كانوا ناس لسه جداد في الإسلام، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. بيقولوا له احنا عايزين بقى يعمل لنا شجرة زي دي نعلق فيها السلاح نتبرك بيها، ماشيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لسه بدأت في الإسلام. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلك. فهتعملوا بقى، هتتبعوا سنن الوثنيين والمشركين والمغضوب عليهم والضالين. ده احنا ربنا أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ الفاتحة. ليه؟ لأن دي منهج حياة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ركعة بتقرأ تطلب من ربنا يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم قال عنهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول اللي احنا بنسأل ربنا نبقى زيهم ونسير على منهجهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مفارقة تامة، مفصلة تامة. فما ينفعش أبدا ان احنا نحتفل احتفاليات جاهلية. اسمع مثلا يقول لك الاحتفال باليوبيل الذهبي، باليوبيل الفضي. انت تعرف ايه اليوبيل ده؟ اليوبيل ده عيد من اعياد اليهود اسمه عيد اليوبيل، فخدناه احنا وقلبنا التقليد الاعمى من غير ما نعرف ان هذا الكلام ليه دلاله عقائديه. ها اليوبيل الفضي، اليوبيل الذهبي، كذا، احنا امه متميزه، ما ينفعش نقول كده. عارف الاولمبياد ده، عيد الاولمبياد ده عيد وثني من اعياد الاغريق. اليونان القدماء الوثنيين عبدت الاوثان، الاوثان والنجوم والكواكب، كان عندهم من ضمن اعيادهم الكثيره الشركيه عيد اسمه عيد الاولمبياد، فاحنا جينا نقلدهم ونقول الاولمبياد، وخد شكل رياضي واصبح عيد عالمي والناس كلها بتحتفل به مره هنا ومره هنا ومره هنا، وهم لا يدرون ان هذا العيد له اصل وثني عند الامه الاغريقيه. امشي كده في الشوارع وبص على الدكاكين والمحلات، هتلاقي الناس معلقه انوار كلها ويستعدوا للاحتفال بالكريسماس. طب ده احنا في العيد، في عيد الاضحى ما ظهرتش مظاهر الاحتفال دي. انا كنت في امريكا ادركت يعني عده اعياد الكريسماس، تلاقي البلد كلها معلقه انوار والسيتي معلقه ورد في الشوارع، بيتمسكوا بمظهر ربما اخر مظهر من مظاهر الدين في حياه هؤلاء الناس، العيد، الاستمساك بالاحتفال بالعيد. ليس للمسلمين في امريكا اي ذكر لاعيادهم خالص خالص، عيد المسلمين سواء الفطر او الاضحى مجهول. انا احكي لك حكايه دلوقتي عن واحد مسلم حكاها لي بنفسه في امريكا، في نيويورك تحديدا، وهذا راجل مهندس شغال على ليموزين، سواق ليموزين، فبيقول ان هو عاش سنين لدرجة ان هو نسى الاسلام ونسى كل حاجة عن الدين، واللي خلفه وتاب الى الله انه في يوم كان بياخد راكب من مطار كينيدي في نيويورك، فالراكب ده كان مسلم جاي من دولة عربية، فلما لقى السواق ده يعني بيعرف عربي فقال له كل سنة وانت طيب. فالاخ ده فبيقول له ايه يعني في ايه كل سنة وانت طيب ايه بمناسبة ايه؟ قال له النهاردة العيد. الراجل بيقول له النهاردة العيد، فبيقول فقلت له انه عيد؟ فقال له عيد الفطر. قال له عيد الفطر؟ العيد الصغير النهاردة؟ قال له ايوه. فقال له الشهر اللي فات كان رمضان. شوف ما كانش عارف حتى ان شهر رمضان لا في صلاة ولا صيام ولا اي حاجة، ليه؟ عاش في وسطهم فما كانش يعرف غير يوم الكريسماس، ثانكس جيفن، الهالوين ومثل ذلك. فمثل هذه الاعياد نتابعها ان شاء الله بعد الفاصل. فمثل هذه الاعياد والاحتفاليات لها تعلق عظيم بالدين. العيد يعني من اخص خصائص وشعائر الاديان، كل دين من الاديان ليه منسك وليه شعيره وليه اعياد بيحتفل بها اهل هذا الدين. فالامه الاسلاميه لها اعياد تحتفل بها ولا تحتفل بغيرها من الاعياد. فيعني الامه لما تبدا تتوجه لنسيان مثل هذا الامر، هذا خطر حتى على الناشئه الصغار انهم يتربوا في مثل هذا الجو اللي ما فيهوش تمييز بين ما هو اسلامي وما هو غير اسلامي. غير المسلمين عايشين من يعني 15 قرن في رحاب الدوله الاسلاميه، ليهم شعائر وليهم احتفاليات يحتفلوا هم بيها، لكن ديننا بيقول لنا ما ينفعش تحتفل غير بالاحتفاليات الشرعيه اللي وردت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل نبي من الأنبياء له شرعة ومنهاج. هذا المنهاج والشريعة الإسلامية جاءت مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نسخ كل الشرائع. فلما تدخل لما يدخل أبو بكر رضي الله عنه بيت السيدة عائشة في يوم العيد، فيجد جاريتين بنتين صغيرين من الأنصار تنشدان الشعر، فيقول أبي مزمور الشيطان، حط إيده في ودنه، يقول أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، عشان يعرفوا أن احنا برضو عندنا أعياد وأن في فسحة في ديننا بنحتفل باحتفالياتنا. الرجل اللي نظر أنه يذبح إبل في بوانة، اسم مكان اسمه بوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالين، قال له أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال لا، فقال أوفي بنذرك. فسأل لو في عيد من أعياد الجاهلية بما تروحش تحتفل ولا توفي بنذرك في مثل هذا المكان. مع الأسف الشديد كتير من المسلمين ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، ناس عندها حب للخير وعندها حب للدين، لكن بيحتاجين لناس تعلمهم أحكام الله سبحانه وتعالى، يمشوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، يمشوا عليها مشي حقيقي، ليس ان احنا نقول على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي عند مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد نغيبها او لا نتقنها او لا نتحدث عنها بزعم تأليف القلوب ونحو ذلك. القلوب لا تنصلح والنفوس لا تنصلح الا بغرس العقيدة وبالتركيز على امور الاعتقاد وامور التوحيد. كتير من الناس النهاردة لو سألته ايه البرنامج بتاعك في راس السنة، ايه يا ترى؟ عاوزكم تشاركوا معايا في الإجابة، إيه البرنامج في رأس السنة؟ حاجز في فندق كذا، حاجز في الملهى الليلي الفلاني. الناس الفقراء اللي ما يملكوش يروحوا الفنادق، لو معهم هيروحوا هيعمل إيه؟ مجهز شوية إزاز وزبالة وحاجات هيرميها من على السطح أو من الشباك عشان يكسرها في الشارع، تكسر عربية واقفة ركنة، تقع على واحد معدي تجرحه، تدخل في رجل طفل صغير تؤلمه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإماطة الأذى عن الطريق، يعني شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى، مش ان احنا نملى الطريق بالأذى. فالرجل اللي بيرمي الأزايز ده بنقول له انت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نسألك، لو الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي واقف وشايفك، يا ترى هترمي الإزاز في الساعة 12 بالليل؟ هترمي الزبالة في الشارع وبدل ما تشيلها من الشارع هترميها في الشارع؟ هتولع في الزبالة نار ربما تحرق بعض الناس وتؤذي الناس؟ ليه تؤذي الناس؟ انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقع في مخالفة عقائدية بالتشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. دي عادات جاهلية مغروسة عندنا من عهد الاستعمار والاحتلال، والناس اللي راحة يصرف آلاف الجنيهات عند الرأس وعند السكر والعربدة. يا ترى لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل. يسأل عن ايه يا ترى؟ هيتسأل عن ايه؟ هتسأل اسمك ايه؟ ابوك مين؟ شغال ايه؟ من عيلة مين؟ لا، مفيش الاسئلة دي. حتى يسأل عن عمره فيما افناه، حياتك افنتها في ايه؟ وعن شبابه فيما ابلاه، الشباب فترة القوة ضيعتها في ايه يا ترى؟ وعن علمه فيما عمل به، عملت ايه في العلم اللي اتعلمته؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، انفقته في ايه؟ ده في مسلمين في افريقيا المنصرين يعني بيدخلوهم النصرانية بيدفعوا لهم حسن الدولارات، بيدفعوا لهم شوية اكل وشوية دواء بيتنصروا، وانت بتصرف الالاف في كلام يعني اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اليس هذا داخلا في اتلاف المال؟ اليس هذا داخلا في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة؟ ليه ما نقفش مع نفسنا ونراجع نفسنا ونحاسب نفسنا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ده أمر خطير جدا، إنها عادة قبيحة أصلت فينا ما بين ناس راح تصرف آلاف الجنيهات في العربدة والسكر والخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن في الخمر عشرة، الخمر ملعونة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، كل دول ملعونين. إيه اللي دخلك في مجالس اللعنة؟ تغضب ربنا ليه سبحانه وتعالى؟ ده أنعم عليك بالنعم العظيمة، أعطاك الصحة والمال، في غيرك ناس مش شايفين، أنت عندك نعمة النظر، في غيرك ناس ما بيقدرش يقف على رجله وأنت بتقدر تمشي، في غيرك ناس محروم من نعمة الإيدين عندك إيدين، في غيرك ناس مرضى ما بيقدرش ياكل، معدته الجهاز الهضمي محطم، الكبد، الكلى مريضة، القلب مجهد، انت ربنا اداك صح، اشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. انفق المال ده في طاعة ربنا، تلاقيه يوم القيامة عندك تلال من الحسنات، بدل ما تنفقه وتزهق هذا المال اللي هتتسأل عنه تنفقه في الحرام، يبقى انت ضيعت أمانة المال هتتسأل عليها، وقعت في معصية، حضرت في مجالس اللغو والفجور وهتتسأل عنها، شربت خمر أو قعدت مع ناس بتشرب هتتسأل، شاهدت العاريات والراقصات وغيره هتتسأل، والغناء والموسيقى هتتسأل، فانت داخل تحت 7-8 بنود من المعاصي في هذه الاحتفالية، وأعظمها وأخطرها التشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والناس الطيبين المساكين الغلابة اللي قاعدين يجهزوا في الإزاز وفي الزبالة وعشان يضربوا البومب وغيره، انت كده بتعصي ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا لازم نتعلم ان دي معصية خطيرة، لازم نقلع عنها، لازم كلنا نتناصح فيما بيننا. لما المجتمع يبقى يأخذ على ايدي السفهاء السفينة كلها تمشي، لكن لو احنا سيبنا ناس تخرق خرقة السفينة هتغرق بينا كلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم اللي هو العاصي ولتأطرنه على الحق أطرة. حوطوه، لازم تخلوه يكون مستجيب لله، أو يوشك أن ينزل الله عذابا عليكم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فما فيش حاجة في بيننا اسمها الكريسماس ولا احتفال برأس السنة، نحن لا نعرف هذه الاحتفاليات، هذه احتفاليات غير إسلامية بالمرة. فيش حاجة عندنا ان احنا ندخل لأولادنا بابا نويل اللي هو سانتا كلوز ونعرفهم مثل هذه الشخصية، دي شخصية مش إسلامية، دي شخصية لا تلائم ان احنا نجيبها للأطفال او نبيعها في محلاتنا للمسلمين او نساهم في دعم هذا الاحتفال او نشره بين المسلمين. احنا الان بنتكلم عن المسلمين، لا يجوز للمسلم انه يحتفل بمثل هذه الاحتفاليات لانها مخالفة لشرع الله ووقوع في معصية الله سبحانه وتعالى وتشبه بأعداء الله من المغضوب عليهم والضالين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ به من سلوك طريق هذه الأمم الغضبية والضالة والشاردة عن منهج الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحمل أنفسنا على طاعة الله وعلى السير على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، نعمل طاعة الوقت المباحة المتاحة لنا وننزجر وننتهي عما نهانا عنه الشرع الحنيف، ففيه الخير كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.